بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مضى قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن أمر الله تعالى بشيء يعني أنه أمر بمصلحة محضة، أما الشر الذي هو مغلوب يخالط المصلحة فهو لا يتعلق به أمر ولا نهي، إذ لو تعلق به أمر لكان الله آمرا بالفحشاء حاشاه سبحانه وتعالى، ولو تعلق به نهي لتعارض الأمر والنهي على الشيء الواحد وكان تكليفا بما لا يطاق. هذا ما أصل له الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في خلاصته. الآن الإمام الشاطبي يتوقع اعتراضا، هذا الاعتراض ليس على نحو الاعتراضات السابقة، بل هو اعتراض بأنك أيها الشاطبي في هذه النقطة تقول إن الله لا يريد الشر، ومن ثم في قولك هذا إن الأمر إذا أمر الله به فهو آمر بمصلحة ولا ينهى عنها، وهو ناه عن المفسدة ولا يأمر بالمصلحة، وهذا قد يلتبس بقول الفلاسفة الذين سنذكرهم الآن. الآن اعتراض يسوق الإمام الشاطبي اعتراضا عليه فيقول: فإن قيل إن هذا التقرير مشير لما ذهب إليه الفلاسفة ومن تبعهم من أن الشر ليس بمقصود الفعل وإنما المقصود الخير، بمعنى إن اعتقاد الفلاسفة أن الله لا يريد الشر وإنما يحدث الشر بغير إرادة الله، فيا أيها الشاطبي كأنك تشابه الفلاسفة في قولك عندما قلت إن الله لا يأمر بالمفسدة، فقال: فإن قيل إن هذا التقرير مشير لما ذهب إليه الفلاسفة ومن تبعهم من أن الشر ليس بمقصود الفعل وإنما المقصود الخير، فإذا خلق الله تعالى خلقا ممتزجا خيره بشره فالخير هو الذي خلق الخلق لأجله ولم يخلق لأجل الشر، وإنما كان واقعا به، أي واقعا هذا الشر بالخلق الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى. قد تقول بالخلق أي بالملابسة أو بالمصاحبة أو الباء ظرفية بمعنى مع، لك أن تفسر الباء في به، لكن المقصود بالضمير به أي الخلق. إذن ولم يخلق على تقدير لم يخلق أي لم يخلق الخلق لأجل الشر، وإن كان واقعا أي بالخلق وإن كان واقعا به، كالطبيب عندهم إذا سقى المريض الدواء المر البشع المكروه فلم يسقه إياه لأجل ما فيه من المرارة والأمر المكروه، بل لأجل ما فيه من الشفاء والراحة، وكذلك الإيلام، وكذلك الإيلام أي أن الله عز وجل لا يقصد الإيلام بالفصد والحجامة وقطع العضو المتآكل، إنما قصده بذلك جلب الراحة ودفع المضار. يعني هنا كلام عن إرادة الله على طريقة الفلاسفة أن الله لا يريد المفاسد، فكذلك عندهم أي الفلاسفة جميع ما في الوجود من المفاسد المسببة عن أسبابها، فما تقدم أي ما قدمته يا أيها الشاطبي وقلته إن الله لا يأمر بالمفسدة هو مثل قول الفلاسفة، فما تقدم شبيه بهذا من حيث قلت إن الشارع مع قصده التشريع لأجل المصلحة لا يقصد وجه المفسدة، مع أنها لازمة للمصلحة، فأنت يا أيها الشاطبي قولك كقول الفلاسفة أن الطبيب عندما يسقي المريض الدواء المر فالمر مفسدة والشفاء مصلحة. فأنت أيها الشاطبي تفسر المصلحة والمفسدة كما فسرها الفلاسفة. الآن هو سيدفع هذه الشبهة، لا يخشى من إيراد أي شبهة، ولاحظوا أنه يريد الشبهة بقوة، وهذا منهج الأصوليين، أنهم عندما يريدون أقوال الخصوم فإنما يجتهدون في عرضها كما هي، بل ويستدلون لأصحابها بما لم يستدل به أصحابها، من باب أنه يمكن أن يستدل لهذه الشبهة بهذه الأدلة، وهي شبهات أدلة. قال: فكذلك عندهم جميع ما في الوجود من المفاسد المسببة عن أسبابها، فما تقدم أي ما قلته أيها الشاطبي من حيث قلت إن الشارع مع قصده التشريع، مع قصده التشريع لأجل المصلحة لا يقصد وجه المفسدة، مع أنها لازمة للمصلحة، طبعا هي لازمة للمصلحة من جهة العادة كما أكدت وبينت. وهو أي مذهب الفلاسفة في أن الله لا يريد خلق الشر، مشير إلى مذهب المعتزلة القائلين بأن الشرور والمفاسد غير مقصودة الوقوع، أي أن الله لا يريد المفسدة، وأن وقوعها إنما على خلاف الإرادة. بدأ يتكلم بمنهج أهل السنة في جوابهم على المعتزلة. فالمعتزلة يقولون إن الشر يقع بغير إرادة من الله. قال الإمام الشاطبي: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو يريد أن يؤكد أن أهل السنة يعتقدون أن ما في الدنيا من خير وشر لم يقع شيء منه غصبا عن الله، فسبحان من لا يحدث في كونه إلا ما يريد، فهو ليس سبحانه مغلوبا من إرادة الشيطان، بأن الشيطان أراد الشر والله أراد الخير فغلبت إرادة الشيطان، بل إن الكل واقع بإرادة الله سبحانه وتعالى، وتفصيل ذلك مطول في كتب أصول الدين. فلذلك هنا يستند الإمام الشاطبي على علم الكلام السني، على أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا يستعين بالمخلوقات لا بقوة مودعة، ويخلق كما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا أهمية أصول الدين في الكلام السني جوابنا على المعتزلة. ولاحظوا أن أكثر طائفة حاضرة في الرد عليها هي طائفة المعتزلة، ذلك لأن عقولهم في استدلالاتهم تورد الشبهات على الناس، وهم قادرون على أن يدافعوا عن شبهاتهم بقوة. أما الكرامية فهم لا يزيدون عن سرد أقوال يأتون بها على شكل نشرة الأخبار. أما الخوارج فهم متعلقون بالظواهر، أما المرجئة فهم أيضا متعلقون بالظواهر. إن الذين تعلقوا بالتأصيل هنا أن الله تعالى لا يخلق الشر ولا يريده، هذا كلام المعتزلة ومن معهم من الفلاسفة. يعني باختصار، الله محبة على ما تقوله الكنيسة. فلما كان الله محبة ووقعت الشرور والآثام والحروب وآلام الأطفال والأوبئة، قال الناس: إذا كان الإله محبة فمن أين هذا الشر؟ لابد أنه من جهة أخرى، ونحن لا نريد أن نبقى معلقين بهذا الإله المحبة، تعالوا لندفع ما يأتينا من شر ممن يخلق هذا الشر. فكان خلق الشر بوابة من بوابات صناعة الإلحاد. إذا كان الله لا يخلق شرا فمن خلق هذا الشر وهذه المفاسد؟ طبعا هناك من يأتي في بلاد المسلمين يقول لك: ما ذنب الأطفال، ما ذنب كذا، ما ذنب كذا، إنما يريد فيما بعد أن يظهر أن هناك ظلما في هذا الكون ليس من الإنسان بل هو ظلم إلهي، كما يعني يفعل الملاحدة عندما ينظر العالم يقول لم يخلقه أحد، عندما تقع المصائب يقولون الإله ظالم، الإله يعني في فعله وفي فعل، نعوذ بالله من قولهم، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الآن بدأ الشاطبي بالجواب، قال: فالجواب يريد أن يجاوب على كلام الفلاسفة وكلام المعتزلة أن الشر ليس بإرادة الله والله لا يريد الشر. وأنت يا أيها الشاطبي تشابههم فتقول إن الله ينهى عن المفسدة، إذن أنت تشابههم، ويأمر بالمصلحة، إذن أنت تشابههم. قال: فالجواب أن كلام الفلاسفة إنما هو في القصد الخلقي التكويني، إنما يتكلمون عن الخلق وتكوين وإيجاد، وليس كلامنا فيه، وإنما كلامنا في القصد ليه؟ التشريعي. أنا تكلمت عن أن نهي الله عز وجل لا ينهى عن مصلحة ولا يأمر بمفسدة من جهة الأوامر والتكليفات، أما من جهة الخلق فالله خالق الشيطان وخالق المفاسد وخالق المصالح بكل ما فيها، أما أنتم أيها الفلاسفة والمعتزلة فإنكم تقولون إن الله لا يريد الشر بإرادة الخلق أي لا يخلقه، وشتان ما بيني وبينكم. ثم قال: وقد تبين الفرق بينهما أي بين القصد الخلقي والتكويني في موضعه من كتاب الأوامر والنواهي. إذن الإمام الشاطبي هنا يريد أن يبين أن الشر مخلوق لله. الفلاسفة يقولون لا، أن الله أراد الشر بالخلق فلا يحدث شر بغير إرادته، أما الفلاسفة فيقولون لا، فتكلم عن التفريق بين الأوامر والنواهي، أن الله لا يأمر بالشر وأن الله لا ينهى عن الخير. فالجهة التي أتكلم فيها من جهة التكليف والأوامر والنواهي، أما الجهة التي أنتم تتكلفون فيها الحديث وتناقشون فيها بالباطل فإنما تنفون أن يكون خالقا للشر، وأنا أقول إن الله خالق كل شيء خيرا وشرا وخالق هذه المفسدة بالعادة، خالق الخمر وخالق الشيطان. فأنا لا أقول إن الله عز وجل لا يخلق الشر ولا يريد الشر بإرادة التكوين والخلق، إنما قلت إن الله لا يأمر بالفاحشة بل يأمر بالخير وينهى عن المفسدة. فأنا كلامي جميعا في ناحية التكليف، أما أنتم فتتكلمون في ناحية إرادة الخلق، وشتان بين ما أنا أتكلم فيه وما تتكلمون فيه أنتم. وقد ميز الإمام الشاطبي في كتاب الأوامر والنواهي بين الإرادة الإلهية الخلقية التي يريد ويخلق بها سبحانه وتعالى سواء كان خيرا وشرا، وبين أمر الله ونهيه، وهو ما سماه الشاطبي الإرادة الأمرية المتعلقة بالأمر والنهي، وهذه فيها رضا الله عز وجل. والتمييز بين الإرادة والرضا مبحوث مطولا في كتب أصول الدين. إذن لما قال الشاطبي لهم: فالجواب أن كلام الفلاسفة إنما هو في القصد الخلقي التكويني في إرادة الخلق وليس كلامنا فيه، وإنما كلامنا في القصد التشريعي وهو الأمر والنهي، وقد تبين الفرق بينهما في موضعه من كتاب الأوامر والنواهي، ومعلوم أن الشريعة وضعت لمصالح الخلق بإطلاق، وضعت لمصالح الخلق بإطلاق، فهي تأمر بالمصلحة وتنهى عن المفسدة حسب ما تبين في موضعه، فكل ما شرع لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، فغير مقصود فيه ما يناقض ذلك. فإذا أمرت بمصلحة فإنني عندئذ لا ألتفت إلى المفسدة المخالطة في العادة، وإذا نهيتك عن مفسدة غالبة فإنني لا ألتفت إلى المصلحة المخالطة فيها عن طريق العادة. هذا في قوله هنا، رجع إلى التأصيل، فغير مقصود فيه ما يناقض ذلك، يعني لا أجمع لك الأمر والنهي على شيء واحد، وإن كان واقعا في الوجود، لأن بدأ يتكلم عن اجتماع المصلحة الممتزجة بالمفسدة في الوجود بالعادة والطبيعة، قال وإن كان في الوجود، وإن كان واقعا في الوجود فبالقدرة القديمة وعن الإرادة القديمة. بمعنى وجود المفسدة في الواقع بالشكل الطبيعي والعادي دون تعلق الأمر بها فهي مخلوقة بقدرة وإرادة من الله عز وجل، اللي هو اعتقاد أهل السنة، اعتقاد أهل السنة أن الله عز وجل له قدرة أزلية قديمة. ومعنى هذه القدرة إيجاد الممكنات وفق الإرادة، وأزلية القدرة هي اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقوله أزلية رد على الكرامية الزاعمين بقيام الحوادث بالله عز وجل، ويزعمون أن لله قدرة حادثة تقوم بذاته. وفي كلامه أيضا رد على المعتزلة الذين يقولون إن لله قدرة حادثة ولكنها مخلوقة له وليست قائمة بذات الله عز وجل، وما قيل في القدرة من كلام يكرر في موضوع الإرادة. إذن نحن نتكلم عن قدرة الله القديمة خلافا للمعتزلة والكرامية الذين يجيزون قيام الحوادث بذات الله عز وجل، بمعنى أن له صفات حادثة قائمة بذاته، وهذه الصفات الحادثة القائمة بالذات وجدت بعد أن كانت معدومة، فنقول إن كانت صفة كمال لزم النقص على الله قبلها، وإن كانت صفة نقص فإن الله عز وجل لا يوصف بالنقص، وإن كانت ليست نقصا ولا كمالا فهو عبث، والله عز وجل منزه عن العبث. ومن ثم يتكلم هنا عن قدرة على الخلق وإرادة على الخلق، فالإرادة معناها تخصيص الشيء بما يجوز عليه، هذه أرض يمكن أن تكون، أو هذا جرم سماوي ممكن أن يكون شمسا ويمكن أن يكون كوكبا، ويمكن أن يكون على هذه الصفة أو على هذه الصفة، فالإرادة تخصصه بما يجوز عليه. هذا إنسان ممكن يكون ذكر، ممكن يكون أنثى، ممكن يكون عربي، ممكن يكون غير عربي، إذن الإرادة هي التي تختار، ثم بعد ذلك تأتي القدرة لإخراج هذه الموجودات على نحو ما اختارته إرادة الله سبحانه وتعالى. قال لا يعزب عن علم الله وقدرته وإرادته شيء من ذلك كله في الأرض ولا في السماء، وحكم التشريع أمر آخر له نظر وترتيب آخر على حسب ما وضعه، أي حسب ما وضعه الله في التشريع من أمر ونهي. قال والأمر والنهي لا يستلزمان إرادة الوقوع، يعني أمر الله بالصلاة لكن ذلك لا يستلزم أن يكون هناك مصلون، نهى عن الفحشاء لا يعني ولا يلزم منه أنه لا يوجد هناك من يرتكب الفحشاء، بل على العكس الأكثر من يتركون الأوامر والأكثر من يقتحمون المناهي، وبالتالي لا يستلزم ذلك إرادة الوقوع أو عدم الوقوع، ولكن وإنما هذا قول المعتزلة. إذن ماذا يقول المعتزلة؟ الآن المعتزلة يقولون ما أمر الله به إذن أراده لابد أن يقع، طب فإذا وقع خلافه فليس بإرادة الله، إرادة من؟ إرادة الشيطان، من إرادته غلبت بالمعاصي؟ إرادة الشيطان. هذه فلسفة نلخصها بهذه العبارة بوجه حق. نحن نقول إن الله يأمر وتمام الأمر هو وأقيموا الصلاة، الأمر تم سواء أقيمت أم لم تقم. نهى عن الفحشاء، النهي قد تم، النهي قد تم. وعليه فإن المرتكبين للفواحش لم يخرجوا عن إرادة الله عز وجل، فكل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، فقد يأمر الله تعالى بما لا يقع وهو يعلم أنه لن يقع، وقد ينهى عن شيء وهو يعلم أنه سبحانه وتعالى يعلم أن الناس سيقتحمونه. فقد يعترض علينا المعتزلة بأنه إذا أمر بأمر يلزم الوقوع، لأن الأمر بالأمر إرادة وقوعه، وإلا كان عبثا، وهذا راجع إلى أول الكتاب، يعني أول كتاب المقاصد عند كلام الإمام الرازي الذي كررته كثيرا. عندما تكلم المعتزلة هناك بالحسن والقبح، وأن أحكام الله تابعة لما يكشف عنه الإنسان، فالإنسان يكشف عن الحسن فيأتي الشارع موقعا لما قرره الإنسان. فبالتالي لما قالوا إن الأمر لابد له من حامل عليه وغرض يؤدي إليه هذا الأمر، فالآمر بالأمر له غرض من أمره، فإذا من الطبيعي أنه إذا أراد هذا الغرض أن يحصل الغرض. نحن نزهنا الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك أشياء تحمله على أن يأمر، مصلحة تحمله على الأمر، أو هناك مصلحة تحمله عز وجل، تحمله تقول له يجب عليك ذلك أن تنهى، يجب عليك أن تأمر، لأن الحسن والقبح ذاتي في الأشياء وليس باعتبار الشارع كما يعتقد أهل السنة. طيب، نحن نقول لهم إن الله تعالى ليس له غرض في الأمر وليست له مصلحة، فلو أنه أمر بأمر ويعلم أن الأمر لن يطاع، ونهى عن نهي ويعلم أن النهي لن يطاع، فهذا ليس عبثا، لأنه أصلا عندما أمر لا توجد له مصلحة من الأمر كما هو الشأن في المخلوقات، ولا يوجد له مفسدة تدفع في النهي، فالله عز وجل لا مصلحة له في الطاعة ولا يدفع عن نفسه سبحانه وتعالى أذى في أمر المفاسد، فهو لا ينتفع بطاعة ولا تضره معصية، فلو أمر بأمر وهو يعلم أنه لا يطاع فهذا لا يعود على أمره بأنه عبث، لأنه أصلا لا غرض له في هذا الأمر ولا حاجة حملته على أن يأمر. وبناء عليه الأنسنة حاضرة هنا. لو قلت لي أنت أيها الأستاذ، أو أنت أيها الأب، أو أنت أيها الحاكم، ما الذي حملك على إصدار هذا الأمر؟ أقول لك مصلحة. ما الذي حملك على إصدار هذا النهي؟ أقول لك درء مفسدة. إذن أنا لي أغراض. طب فإذا أمرت بأمر وأنا أعلم أنه لن يقع، وإذا نهيت عن نهي وأنا أعلم أنه لا يطاع، عندئذ يكون عبثا. لماذا؟ لوجود جهة حاملة، ولن يتحقق ما حملتك عليه تلك الجهة فهو عبث. أما الإله الغني الذي لا ينتفع بطاعة ولا تضره معصية، وهو غني عن الخلق وليست له أغراض تحمله على الأمر والنهي، فهذا يأمر وإن كان الأمر لا يطاع، وينهى وإن كان النهي لا يطاع، فلا يكون عبثا، لأنه أصلا له ليست له أغراض من ذلك، ولا ينتفع بطاعة ولا يضر بمعصية. رجعنا إلى أمر تنزيه حكم الله عن تبعية الأعراض. فهنا المعتزلة رجعوا وتأثروا بالأغراض، وتأثروا بأن الله عز وجل هناك ما يحمله على الأمر والنهي، فعندئذ وقعوا في هذا المحظور الذي حذر منه الإمام الشاطبي في مقدمة الكتاب. فالله تعالى إذا أمر بأمر فإنه لا يحمله عليه غرض، عندئذ لا تعترض عليه بما إذا وقع الأمر أم لم يقع، فهو سبحانه وتعالى متصرف في الملك يفعل كما يشاء. وهنا نرجع إلى كلام الشاطبي هنا لما قال: فالقصد التشريعي شيء والقصد الخلقي شيء لا ملازمة بينهما، فلا يلزم من كونه أمر أن يمتثل للأمر، ولا يلزم من كونه أنه نهى أن يمتثل للنهي. وبناء عليه هذا هو الواضح في أثر العقيدة السنية في أصول الإمام الشاطبي عندما قال: والأمر والنهي لا يستلزمان إرادة الوقوع أو عدم الوقوع، وإنما هذا قول المعتزلة. إذن هناك أصول للمعتزلة أدت بهم إلى القول بأن الله عز وجل لا يريد شرا، لا يريد شرا. ونحن هنا فصلنا الفرق بين أن الله عز وجل باعتبار الخلق فهو سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، أما باعتبار الأمر فهو يأمر بالقسط ولا يأمر بالفحشاء. ويكمل هنا الإمام الشاطبي فيقول، يكمل توضيحه في أصل الفرق مع المعتزلة: وأما إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة عن حكم الاعتياد، أي ليست من باب العاديات إنما هي من باب التكاليف، بحيث لو انفردت، أي انفردت المصلحة، لكانت مقصودة الاعتبار للشارع ففي ذلك نظر، يعني ففي ذلك نظر، بمعنى لو انفردت المصلحة لكانت مقصودة، يعني أن تكون منفردة لا تشوبها شائبة، عندئذ سيعتبرها الشارع. معنى ذلك وإن لم تكن منفردة، أي هذه المصلحة عن المفسدة لم تكن مقصودة، وهذا يعني أن الحكم الشرعي يريدونه أن يتعلق بالمصلحة إذا انفردت، وأن يتعلق النهي بالمفسدة إذا خلت من شائبة المصلحة. ولو افترضنا أن الحكم الشرعي يتعلق بمصلحة لا شائبة فيها من مفسدة مغلوبة، وأن النهي لا أن النهي يتعلق بمفسدة لا يوجد معها مصلحة مغلوبة، ولو علق الحكم بذلك لكان متوجها، أي صوابا وله وجه. يعني لو أردتم أن تقولوا إن الله يأمر بالمصلحة حيث لا تشوبها مفسدة وينهى عن المفسدة حيث لا تشوبها مصلحة، يتصور قولكم إنه الله عز وجل يأمر بالمصلحة وينهى عن المفسدة، لكننا نقول لكم إنهما ممتزجتان في العادة، إنهما ممتزجتان في العادة، فأنتم تريدون إرادة مصلحة لا مفسدة فيها، وتريدون أن الله لا يريد مفسدة لا مصلحة فيها، عندئذ نقول لكم إن مذهبكم صواب، ولكن في الواقع لا توجد مصلحة خالية من مفسدة ولا مفسدة تخلو من مصلحة، وعندئذ يكون قولكم غير صحيح، لأنه ما من شيء إلا له وجه في المصلحة أو وجه في المفسدة. فماذا تقولون الآن؟ إذن فمذهبكم أن الله لا يريد الشر، ما من شيء موجود في الواقع إلا وله جانب في المفسدة، حتى ما ذكره في الإيمان من تحمل المشاق وما إلى ذلك. فكيف تقولون إذا كان لا يوجد شيء يخلو من مفسدة، إنما هو العبرة بالغالب، فلو ذهبنا إلى مذهبكم إنه لا يريد الشر سبحانه وتعالى، فعندئذ وجعلتم الأمر هو الإرادة، فعندئذ إذا نزلنا إلى الواقع ووجدناها ممتزجة ما من شيء إلا وفيه الشر، إذن انقطع التكليف، أو أنه كلف بالشر، أو أنه كلف بالشر. أما تأصيل الإمام الشاطبي لهذا الموضوع أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمصلحة المحضة ولم يتعلق الأمر بالمفسدة المغلوبة، ما في أمر بالشر، هذا هو التأصيل، نهى عن المفسدة أما المصلحة المغلوبة فلم يتعلق بها حكم، إذ لو تعلق بها حكم لحصل التعارض بين الأمر والنهي كما مضى. لذلك هذا هو التأصيل الذي أصل له الإمام الشاطبي بقوله: وأما إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة عن حكم الاعتياد، أي داخلة في دائرة التكليف، بحيث لو انفردت لكانت مقصودة الاعتبار للشارع، ففي ذلك نظر، ننظر في أقوالكم، ولا بد من تمثيل ذلك ثم تخليص الحكم فيه بحول الله. قال: مثاله أكل الميتة للمضطر، وأكل النجاسات والخبائث اضطرارا، وقتل القاتل، هذه كلها فيها وجوه مفسدة من حيث العادة لا من حيث تعلق التكليف. فأكل النجاسة والخبائث إنما هي خبائث من حيث العادة، لا أنه أكلت من حيث إن الله أذن بالخبيث والمفسدة، فمن حيث إنها خبائث ونجاسات فهي في العادة. قال: وقطع القاطع، وبالجملة العقوبات والحدود للزجر، وقطع اليد المتأكلة، وقلع الضرس الوجعة، والإيلام بقطع العروق، والقصد وغير ذلك للتداوي، وما أشبه ذلك من الأمور التي لو انفردت عما غلب عليها لكان النهي عنها متوجها. يقول لك إن هذه التي شرعها الله تعالى من الحدود وقطع اليد المتأكلة ومن قلع الضرس، فهذه أمر الله تعالى بها، وإقامة الحدود أمر الله بها. لماذا؟ من جهة المصلحة الغالبة. فقال: وما أشبه ذلك من الأمور التي لو انفردت عما غلب عليها. ما معنى انفردت عما غلب عليها؟ غلب عليها المصلحة، فلو أنها انفصلت عن هذه المصلحة الغالبة لكان النهي عنها متوجها، لأن فيها جانب مفسدة، فلما غلب عليها جانب المصلحة اتجه عليها الحكم بالأمر، وكانت المفسدة مغلوبة. لكنها لو انفردت عن المصلحة بمعنى عزلت لاتجه إليها النهي، وهذا معنى قوله لكان النهي عنها متوجها، أن ينهى الله عنها لما فيها من المفسدة، لكن جانب المصلحة فيها غالب. وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلة فلا يخلو أن تتساوى فيه الجهتان، أي جهة المصلحة وجهة المفسدة، أو تترجح إحداهما على الأخرى، فإن تساوتا أي الجهتان جهة المصلحة والمفسدة فلا حكم من جهة المكلف بأحد الطرفين دون الآخر، أي لا يوجد أمر ولا نهي لتساوي المصلحة والمفسدة. وإذا قال: إذا ظهر التساوي بمقتضى الأدلة، ولعل هذا غير واقع في الشريعة، بمعنى أن تتساوى المصلحة مع المفسدة، فهذا ممكن لكنه غير واقع، يعني ممكن أن يتصور أحدهم تساوي المصلحة مع المفسدة، وبالتالي لا يوجد ترجيح ونترك الأمر من غير ترجيح، لأن ترجيح المصلحة مع عدم قيام المرجح، أو ترجيح المفسدة مع عدم قيام المرجح، وترجيح بلا مرجح وهو باطل، إذا ظهر التساوي بمقتضى الأدلة، ولعل هذا غير واقع في الشريعة، أي لم يقع في الشريعة فعلا، وإن فرض وقوعه مفترض ممكن لكنه فعلا غير واقع، فلا ترجيح إلا بالتشهي من غير دليل، وذلك أي الترجيح في الشرعيات باطل باتفاق. يعني عندما ترجح بلا مرجح عندئذ يكون لا ترجيح من هذا الوجه بالترجيح بلا مرجح إلا بالتشهي من غير دليل. ثم قال: وأما أن قصد الشارع متعلق بالطرفين معا، طرف الإقدام وطرف الإحجام، يعني الأمر والنهي، فغير صحيح، لأنه تكليف بما لا يطاق كما بينه لاستحالة الجمع بين الضدين. إذ قد فرضنا، أي هنا يعلل لماذا لا يصح أن يتعلق حكم الشارع بالطرفين معا، طرف الإقدام والإحجام. قال: لأنه تكليف بما لا يطاق. لماذا هو تكليف بما لا يطاق؟ إذ قد فرضنا تساوي الجهتين على الفعل الواحد فلا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه معا، ولا يكون أيضا القصد غير متعلق بواحدة منهما. يعني لا يمكن أن يكون كلاهما مرتفع أو كلاهما ثابت وموجود، فلا بد أن يكون إما أمر وإما نهي. إذ قد فرضنا أن توارد الأمر والنهي معا وهما عالمان على القصد. إذ قد فرضنا أن توارد الأمر والنهي معا وهما عالمان على القصد. ما معنى وهما؟ أي الأمر والنهي عالمان على القصد. فالأمر علم على المصلحة والنهي علم على المفسدة، وهذا راجع إلى أصل أهل السنة والجماعة أن اعتبار القبح والحسن بالأمر الشرعي. علمان على القصد على الجملة حسب ما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى: إذ لا أمر ولا نهي من غير اقتضاء، فلا بد أن يكون هناك اقتضاء. لذلك نحن نقول الحكم الشرعي إما اقتضاء أو تخير. اقتضاء من جهة الطلب الفرض والمندوب، اقتضاء من جهة الترك المكروه والحرام، ثم التخير. قال: فلم يبقى إلا أن يتعلق بإحدى الجهتين دون الأخرى، إما أن يكون مصلحة فمأمور، وإما أن يكون مفسدة فيكون منهيا عنه. قال: ولم يتعين ذلك، أي لم يتعين رجحان إحدى جهتي المصلحة للمكلف، فلا بد من التوقف لعدم ظهور ما يرجح جانب الإقدام والإحكام. إذن عندما تكلم هنا في موضوع أنه لا يمكن أن يتعلق أمر الشارع بطرف الإقدام والإحجام في شيء واحد، وهذا باطل، وهذا ما أسس له سابقا وما أسس له أيضا هنا. قال: وأما إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال إن قصد الشارع متعلق بالجهة الراجحة، أعني في نظر المجتهد، أعني في نظر المجتهد. وهذا القول بناء على أن المجتهد مكلف بما هو عنده من البحث، وهذا على طريق المصوبة، فأنت تحكم بما ترجح لديك. أما على طريقة المخطئة فهو أن الحكم عند الله، والمجتهدون يتنافسون في إصابة الحكم عند الله سبحانه وتعالى، أن الحكم معين. ومذهبنا أنه ليس كل مجتهد مصيب، إنما هو حكم عند الله، فهناك من يصيب هذا الحكم من أولئك المجتهدين فله أجران، وهناك من يخطئ فله أجر واحد. فالآن في هذا الكلام أن المجتهد ينظر في جانب المفسدة وفي جانب المصلحة، فينتبه إلى أن حكمه إذا تعلق بجانب المصلحة فهو ليس متعلقا بجانب المفسدة. إذن إن قصد الشارع متعلق بالجهة الراجحة، أعني في نظر المجتهد، وغير متعلق بالجهة المرجوحة اللي هي الجهة الأخرى. إذ لو كان متعلقا بالجهة الأخرى لما صح الترجيح، يعني بصير تساوي أمر ونهي، ولكان الحكم إذا كما إذا تساوت الجهتان فيجب التوقف، وذلك غير صحيح مع وجود الترجيح. إذن بناء على أن العبرة في نظر المجتهد، لابد أن يكون نظر المجتهد متوجها إلى البحث في جانب المصلحة وجانب المفسدة، فإن رجحت المصلحة أصبح مأمورا به، وإن رجح جانب المفسدة أصبحت منهيا عنها. فإن لم يترجح فعندئذ تساوت الجهتان فيجب التوقف على فرض أنه لم يظهر له المرجح، ولا يجوز له أن يرجح بلا مرجح. فعلى اعتبار اجتهاد المصوبة العبرة بنظر المجتهد، وهو الذي يترجح له أحد الطرفين فيحكم بما ترجح له. وقال لك إن التساوي بين الجهتين وإن كان ممكنا إلا أنه غير موجود. الآن انتهى من المجتهد الذي هو يعتقد المصوب بمعنى أن الله كلفه بأن يبذل جهده، فالكل يصبح مصيبا، هذا رجح شيئا وذاك رجح شيئا آخر، فهذا العبرة فيما كلف به المجتهد هو ما أداه إليه نظره. طيب، ثم قال لك ويمكن أن يقال إن الجهتين معا عند المجتهد معتبرتان، إذ كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المقصودة للشارع. إذن عندك الاحتمال في ترجح جانب المصلحة وترجح جانب المفسدة، وأنت بصفتك مجتهد الله عز وجل عنده أنه هناك أمر في جهة المصلحة مثلا، وأنت مكلف بإصابة الأمر. إذن بالنسبة لك في معرفتك أنت لا تعرف ما هو عند الله متعين، هل هي مصلحة مأمور بها أم مفسدة منهي عنها، فأنت تجتهد في طلب الحكم عند الله ليس فيما عندك. ولكن في هذا الاجتهاد فيما عند الله أن المصيبة واحد، فإنك مكلف بما أداك إليه اجتهادك وأنت تبحث في الذي عند الله سبحانه وتعالى، فليس كل مجتهد مصيب، وهذا هو المعتمد أنه ليس كل مجتهد مصيب. قال ونحن إنما كلفنا بما ينقدح عندنا أنه مقصود للشارع، لكن طريقة المصوبة أنت تبذل جهدك وليس هناك صواب متعين عند الله سبحانه وتعالى، إنما كلفت جهدك وأنت مصيب ومن خالفك أيضا مصيب، فأنتم مكلفون من حيث بذلكم الجهد والوسع، وأنكم مختصون مؤهلون تملكون آلة الاجتهاد، فعندئذ أنت مصيب ومن خالفك مصيب. هنا يتكلم عن أمر آخر على مذهب المخطئة، أن عند الله صواب جانب أمر بمصلحة أو جانب نهي عن مفسدة. لأن كلكم أيها المجتهدون تبحثون عما هو عند الله الذي أخفاه عنكم، ولا تعلمون ما هو المتعين عند الله، والمصيب ليس مصيبا في نفسه إنما باعتبار ما أصابه من الحكم عند الله. ثم قال لك ونحن إنما كلفنا بما ينقدح عندنا أنه مقصود للشارع، لا بما هو مقصوده في نفس الأمر الذي هو عند الله سبحانه وتعالى. فنحن مثلا في زكاة الفواكه، الحنفية يزكون الفواكه، المالكية والشافعية لا يزكون الفواكه، ما هو الصواب عند الله؟ لا نعلم، لا نعلم، أحدهم مصيب له أجران والآخر مخطئ له أجر واحد، ولا يعلم المصيب للحكم عند الله على وجه التعيين. بينما على مذهب المصوبة أنتم عملتم ما عليكم وفعلتم ما أداكم إليه اجتهادكم في النظر بالأدلة، وأنتم من أهل الاجتهاد، إذن أنت مصيب وهو مصيب، لا بما هو مقصوده في نفس الأمر الحكم المتعين عند الله سبحانه وتعالى. فالراجحة وإن ترجحت لا تقطع إمكان كون الجهة الأخرى هي المقصودة للشارع. إذن أنت محتمل للخطأ بأن تكون جهة المفسدة هي المقصودة للشارع إذا رجحت المصلحة، وإذا رجحت المفسدة فلا تمنع أن تكون جهة المصلحة هي المقصودة للشارع، إلا أن هذا الإمكان مطرح في التكليف، أنت لا تستطيع، أنت لست مكلفا بإصابة عين الحكم عند الله، وإلا فأنت تكون شاذا في قولك، هذا مطرح في التكليف أن تصيب عين الحكم، فأنت تجتهد وهناك دائرة فيها أحكام شرعية معتبرة فيها صواب بأجرين وفيها خطأ بأجر واحد. فإذا قلت لا زكاة في الفواكه مثلا، وذاك قال هناك زكاة في الفواكه، إذن أحدكما مصيب لكن وأحدكما مخطئ، أحدكما له أجران والآخر له أجر واحد، لكن لا نعلم من هو على وجه التعيين، هذا يعلمنا الله عز وجل به في الآخرة. فمن حيث علمنا به مطرح في التكليف ولسنا مكلفين به على وجه التعيين، مطرح في التكليف يعني أنت لست مكلفا بأن تعلم على وجه التعيين الحق الذي عند الله بأجرين، لكنك يجب عليك أن تنظر ما هو حكم الله في المسألة. إذن العلم بالصواب عند الله على وجه التعيين مطرح في التكليف، لكنه يجب عليك البحث في النظر عن مراد الله وعن الحكم الذي هو عند الله. إذن هناك فرق بين أنك تبحث عن عين الحكم الصواب عند الله، فهذا مطرح في التكليف، لكن يجب عليك عند بحثك أن تسعى بكل ما بين يديك من قواعد وأدلة أن تصل إلى حكم الله. ومن هنا نشأت قاعدة مراعاة الخلاف عند طائفة من الشيوخ، وهو مذهب مالك أصل من أصوله، لكن أحيانا لا يعمله حيث يضعف الخلاف. إذن بناء على أنه إمكان صواب قول الحنفية في العقود الفاسدة راعينا خلافهم، إذن لما راعينا الخلاف ومراعاة في رتبة الأدلة لإمكان الصواب. ثم قال ومن هنا نشأت قاعدة مراعاة الخلاف عند طائفة من الشيوخ، والإمكان الأول جار على طريقة المصوبين والثاني جار على طريقة المخطئين. وعلى كل تقدير فالذي تلخص من ذلك أن الجهة المرجوحة غير مقصودة الاعتبار شرعا عند اجتماعها مع الجهة الراجحة، إذ لو كانت مقصودة للشارع هنا يؤكد لاجتمع الأمر والنهي معا على الفعل الواحد فكان تكليفا بما لا يطاق. وكذلك لا يجوز الحكم في المسائل الاجتهادية كلها سواء علينا أقلنا إن كل مجتهد مصيب أم لا، فلا فرق إذن بين ما كان من الجهات المرجوحة جاريا على الاعتياد أو خارجا عنه، فالقياس مستمر والبرهان مطلق في القسمين، وذلك ما أردنا بيانه. إذن هنا فتح لباب الاجتهاد حيث تستحضر في النظر ما هو أمر ومصلحة وما هو نهي ومفسدة، وتستمر في البحث سواء قلنا ذلك على طريقة المصوبة أم على طريقة المخطئة. الآن لابد أن تطرح إحداهما في الحكم، فإما أن تعتبر جانب المصلحة الغالب فيكون مأمورا به ولا وجه للنهي عنه، وإما أنك تعتبر الجهة المفسدة فيكون منهيا عنه ولا وجه للأمر به حتى لا يحصل التعارض. لكن ذلك في أمر الاجتهاد عليك أن تنظر أنه ممكن أن ترى حراما في هذا المذهب جائزا في مذهب آخر، فذلك من جهة النظر والاجتهاد الذي هو كلف به المجتهد، وبينا طريقة المصوبة والمخطئة في هذا الأمر. فإن قيل أفلا تكون الجهة المغلوبة مقصودة للشارع بالقصد الثاني، يعني القصد الثاني يعني مثلا الأكل والشرب لإقامة البنية، هذا قصد ثاني. ما هو القصد الأول؟ من أجل العبادة، هذا هو القصد الأول. القتال دفاعا عن الأرض والمال والعرض، القصد الثاني. ما هو القصد الأول؟ في سبيل الله. فإن مقاصد الشرع تنقسم إلى ذينك الضربين. ذانك اللي هو اسم إشارة وهنا مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، والكاف للخطاب ليس لها محل من الإعراب. الآن يفترض، قال لك الشاطبي إنه واجب عليك الطرح، فإما أن تعتبر جانب المصلحة فتكون مأمورا بها، وإما أن تعتبر جانب المفسدة فتكون منهيا عنها. هنا يطرح طرحا آخر، قال لك ألا يمكن أن تكون المفسدة مشروعة بالقصد الثاني؟ طب ما احنا عندنا القصد الأول والقصد الثاني وسيأتي بيانه وتفصيله، إنه أنت بتقاتل من أجل الأرض والدفاع عن العرض والمال، هذا قصد ثاني، لكن ما هو قصدك الأصلي؟ رضا الله عز وجل. الصوم وجاء لأجل أن يكسر شهوة الشهوة وحتى لا يقع في المحرم، لكنه يقصد القصد الأصلي هو رضا الله عز وجل. فهل يمكن اعتبار الجهة المغلوبة كالقصد الثاني في هذه الحالات؟ فإن مقاصد الشارع تنقسم إلى ذينك الضربين، ففي عندنا قصد أول وثاني، فهل يمكن أن تعتبر الجهة المغلوبة معتبرة بالقصد الثاني؟ لأن الجهة المغلوبة ممكن تكون مصلحة وممكن تكون المفسدة، كما هو الخلاف في بعض المذاهب بين ما هو حلال وما هو حرام. قال لك فالجواب أن القصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول، فإذا ناقضه أي القصد الثاني ناقض القصد الأول، القصد الأول لم يكن مقصودا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني. فعندما اعتبرنا الصوم وجاء إنما هو للقصد الأول رضا الله، دفعنا عن الأوطان، هذا لا يتعارض مع في سبيل الله. الإنسان يتزوج ليعف نفسه، هذا قصد ثان لكنه هو رضا الله عز وجل القصد الأول. هنا المفسدة ناقضت المصلحة والأمر ناقض النهي، وهذا ما فصلناه لك سابقا، فكيف ستعتبر الجهة المغلوبة مرادة بالقصد الثاني والقصد الثاني يهدم القصد الأول؟ أما فيما نذكره لك بالقصد الثاني والأول كما هو في الصوم له وجاء، ومن يقاتل ذودا عن عرضه فإنه تحت القصد الأول وهو رضا الله، فلا تناقض، لكن هنا تتناقض المصلحة والمفسدة. لذلك قال لك فالجواب أن القصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول، وهنا النهي عارض القصد الأول بالأمر، أو الأمر عارض النهي، أو المصلحة عارضت المفسدة والمفسدة عارضت المصلحة. إذن لا يمكن أن يكون هناك مراعاة للجانب الآخر بطريق القصد الثاني، وهذا لا يجوز. قال وهذا مذكور في موضعه من هذا الكتاب وهو كتاب المقاصد، وبالله التوفيق نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.